الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في حلقة سابقة تحدثنا عن بعض الآداب المتعلقة بالدعاء، ولا شك أن العبد كلما اهتم بهذه الآداب وطبقها في دعائه كان دعاؤه أرجى للإجابة وأخشع في التضرع وأقرب إلى قبول هذا الدعاء. فذكرنا عددا من الآداب، ولا شك من أعظم الآداب بل هو أول هذه الآداب الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأيضا ذكرنا الثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستقبال القبلة ورفع اليدين. وأيضا من الآداب المهمة وبعض أهل العلم يعده أدبا واجبا، اليقين بالله سبحانه وتعالى في الإجابة وحضور القلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل داهن. وهذا الحديث العظيم يدلنا على أن العبد يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا له مقاليد السماوات والأرض، وبيده خزائن السماوات والأرض وما فيها، فلا يعجزه شيء ولا يتعاظمه شيء. فالذي يظن أن الله سبحانه وتعالى لا يجيب دعاه فقد أساء الظن بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه قضية مهمة، إذا دعوت الله سبحانه وتعالى فاعلم علم اليقين أن الله جل وعلا يجيب دعاء من دعا. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء، وتكفل ربنا عز وجل بالإجابة، فالمطلوب منك هو الدعاء. وقال ربكم ادعوني، ما هو جواب هذا السائل؟ أستجب لكم. فالله سبحانه وتعالى يجيب دعاء من سأله، ولا يخيب رجاء من رجاه. ولكن العبد قد يتخلف هذا الدعاء للأسباب التي يقصر العبد في تحصيلها، فأي عبادة إذا قصر العبد في تحصيل مكملاتها وفي تحصيل واجباتها أتى بما يخل هذه العبادة، فإن هذه العبادة لا تقبل منه. وكذلك أيضا الدعاء، قد يتخلف الدعاء لأسباب، من هذه الأسباب يتخلف الدعاء لأن العبد لم يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فالدعاء لابد فيه من التضرع. فأنت تدعو لابد أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على إجابة دعوتك. أما ما يفعل البعض، والله يقول نجرب الدعاء، إن نفع الدعاء معنا نفع، وإن لم ينفع فماذا، فلا يضرنا إن دعونا. فهذا لا يليق في مقام من بيده خزائن السماوات والأرض. إذن اليقين بالله سبحانه وتعالى عند الدعاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أمر مطلوب شرعا من العبد. وكذلك أيضا من الآداب المهمة في الدعاء الإكثار من المسألة والإلحاح في الطلب وعدم الاستعجال، ثلاثة أمور مهمة: إلحاح في الدعاء، وعدم استعجال، وسؤال مع إكثار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذاك ويدع الدعاء. وهذا الذي ذكرناه قبل قليل، يظن العبد أنه ماذا لم يستجب دعاءه، فبعد ذلك يترك الدعاء ولو علم أن المسألة تحتاج إلى تكرار وتحتاج إلى إلحاح لاستمر وألح. ولكن الاستعجال هو الذي ضيع على العبد مثل هذه الأجور. ومن هذه أيضا الآداب وهو متعلق بما سبق، الجزم، عندما تدعو اجزم في دعائك، لا تعلق على المشيئة. والتعليق على المشيئة يقع من بعض الناس، يقع من بعض الناس هداهم الله، يقع من باب يعني التبرك، وهذا خطأ لابد أن ينبهوا عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. إذن فالسائل لا يعلق مسألته على المشيئة. يعني المقصود من هذا الحديث حتى نقرب فيه المعنى، كأن العبد عندما يعلق الدعاء بالمشيئة فيقول: يا ربي إذا أردت أن تستجيب دعائي فاستجب، وإذا لم ترد أن تستجب فلا تستجب. يعني كأن العبد ليس بمحتاج إلى إجابة الدعوة، وليس متضرر من عدم حصول هذا المطلوب، فيقول له: افعل أو لا تفعل كما تشاء. وهذا يخالف ماذا؟ وهذا يخالف حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا يتعظمه شيء ولا يمنعه شيء من إجابة الدعاء. فإما أن يصدر هذا منك لعدم حاجتك، وإما أن يكون سوء ظن بالله بأن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يجيب الدعاء. ولذلك جاء في الحديث في آخره: فإن الله لا مكره له. وأدب آخر أيضا، وهو أيضا من تتمة هذه الآداب، التضرع والخشوع والرغبة والرهبة. قد قال الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال الله جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالداعي عندما يدعو لابد أن يجمع بين الأمرين، يجمع بين الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب ومن الأجر ومن النعيم، وأيضا لابد أن يجمع في دعائه بين ماذا؟ بين الرهبة والخوف من عقاب الله جل وعلا ومن الإثم، فيخشى من الإثم وأليم العقاب والعذاب، ويرغب فيما عند الله من الأجر والثواب والنعيم. وأيضا وهو يدعو في هذه الحال يدعو خفية ولا يرفع صوته بالدعاء، وذلك قال الله جل وعلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. فالداعي إذا دعا الله سبحانه وتعالى فإنه عندما يدعو يحسن به عندما يدعو أن لا يرفع صوته. أنت بحضرة الملك الذي بيده كل شيء، وكل شيء بيده تبارك وتعالى، فأنت عندما تدعو لابد أن تدعو وأنت متأدب بحضرة الملك، لا ترفع صوتك وإنما تخفض صوتك خفضا. من شدة المسألة انقطع صوته من الطلب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى أصحابه يرفعون أصواتهم بالدعاء قال عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى عنق أحدكم من رحلته. وفي دعاء زكريا عليه السلام قال الله جل وعلا: إذ نادى ربه نداء خفية. والإخفاء في الدعاء له فوائد كثيرة جدا، من فوائد الإخفاء في الدعاء أن هذا أقوى في يقين العبد وأقوى في إيمانه، فإن الداعي عندما يخفض صوته بالدعاء يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر والنجوى، فالله سبحانه وتعالى يعلم القلب النقي ويسمع الصوت الخفي، فإذا أخفى صوته وهو في هذه الحال فإنه لا شك أن هذا أكمل في الإيمان وأعظم في اليقين بالله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا أنه أدعى إلى أن يستمر في الدعاء، فإن الذي يرفع صوته بالدعاء سيصل به الحال إلى ماذا؟ إلى أن يقف وينقطع عن الدعاء. أما الذي خفض صوته بالدعاء فإن هذا أدعى إلى أن يستمر في دعائه. وأيضا من الثمار التي يجنيها العبد من إخفاء الدعاء أن ذلك أقوى في الإخلاص وأبعد في الرياء، وأبعد عن الرياء، وأبعد عن الرياء. فإذا دعا في هذه الحال ابتعد عنه داعي الرياء، فإن العبد إذا رأى غيره يراه ربما يدخل عليه، فإذا أخفى هذا الشيء فهذا أبعد له عن الرياء. ومن ذلك أيضا أنه أبعد عن عين الحاسدين، فإن كل ذي نعمة محسوب، الذي يدعو الله سبحانه وتعالى في نعمة عظيمة فربما يصيبه بعض الناس بالعين. هناك آداب كثيرة يعني نتمها إن شاء الله في حلقة أخرى، صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى دعائه وأن يستجيب دعائنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.